إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أعتذر عن عدم الحضور في المرة الماضية، وكان ذلك يعني لظروف ما استطعت أن أتخطاها، فاغفروا لنا ذلك. هذا هو المجلس الثاني في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب عمدة الطالب للإمام البهوتي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، في فقه السادة الحنابلة عليهم رحمة الله عز وجل. وكنا قد أخذنا قبل ذلك، ونقرأ المتن مرة ثانية ثم نكمل من حيث وقفنا إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. المياه ثلاثة: طهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ، وهو الباقي على خلقته ولو حكما، كمتغير بمكثه أو طحلب أو ورق شجر أو ممره ونحوه أو مجاور نجس، وكره منه شديد حر أو برد ومسخن بنجس لم يحتج إليه، أو بغير ممازج كدهن وقطع كافور، أو بملح مائي لا مسخن بشمس أو طاهر. وإن خلت مكلفة بيسير لطهارة كاملة عن حدث لم يرفع حدث رجل. تكلمنا في المرة الماضية عن مقدمة الدرس، وعرفنا الطهارة والحدث والنجس وأنواع المياه وغير ذلك بالتفصيل، وتوقفنا عند المسألة التي هي بعنوان حكم الماء المتغير بطول المكث. حكم الماء المتغير بطول المكث، لو بين قوسين يعرف باسم الماء الآجن. الآجن ماء طهور كما أنزله الله تبارك وتعالى، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، إلا أنه تغير. تغير يعني تغيرت أحد أوصافه الثلاث، اللي هي اللون أو الطعم أو الرائحة. حدث تغير في هذه الأوصاف، لكن هذا التغير لم يحدث نتيجة إضافة شيء معين، إنما فقط تغير بطول المكث. تغير بطول المكث، هذا التغير قد يكون في البحر، في البحيرة، أو في الإناء. واحد عنده جرد المية سابه قعد شهرين ثلاثة، رجع لقى المية إيه؟ معكرة. معكرة ليه؟ بطول المكث. الآن عرفنا المسألة يا أخوانا، هذه صورة المسألة. حكم هذا الماء إيه؟ هذا الماء طهور. طهور يعني إيه؟ قلنا المرة الماضية طهور أي طاهر في نفسه، مطهر في غيره. تستطيع أن ترفع به الحدث. ما هو الحدث؟ نضرب الذاكر. لا، شوف أخوانا من الآخر، مش هيذاكر ما جيش معنا تاني. ما هو الحدث؟ وصف. لا، ما عايزين اللي يحفظ يحفظ وصف علمي. الدرس ده درس علمي مش درس وعظ. يعني ايه الحدث؟ تقول لي الحدث لغة كذا واصطلاحا كذا. الحدث هو الشيء الطارئ لغة، اصطلاحا ها وصف طارئ يمنع ها من الصلاة ونحوها، يلحق البدن. اذا لما اقول لك عرف تعرف، اذا هذا وصف يحدث يطرأ على البدن يمنعك، يمنع المكلف من الصلاة ونحوها كالطواف وقراءة القرآن وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. إذن هذا الماء الآجن، هذا الماء الآجن ماء طهور. طهور يعني طاهر في نفسه، مطهر لغيره. ترفع به حدثك، تتوضأ به، تغتسل به، وكذلك تزيل به الإيه؟ النجاسات، تزيل به النجاسات. وهذا الماء الطهور، الماء الآجن، فيه إجماع. قلنا المرة فاتت ما هو الإجماع؟ اللي عارف تعيده وعايز تعريف علمي، هتقعد تجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، شغل المصريين الحلوين ده مش عايزين. الفهلوة في العلم الشرعي ما تنفعش. عارف؟ عارف. مش عارف قول ايه؟ مش عارف. الإجماع هو اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على حكم مسألة من المسائل الشرعية، بس ببساطة خالص. اتفاق من؟ العوام ولا المجتهدون؟ اتفاق المجتهدين في عصر من العصور في زمن معين فيه تفصيل طويل على حكم مسألة من المسائل الشرعية، مسائل شرعية ولكن ليست مسائل دنيوية. حدث فيه إجماع نقله ابن المنذر، وقلنا المرة الماضية أن هناك بعض العلماء مهتمين أو مختصين بنقل الإجماعات. مين هم؟ حد فاكرهم؟ تفضل. ابن المنذر، أيوة، وابن عبد البر. عندنا ابن المنذر وابن القطان وابن حزم وابن عبد البر، هؤلاء من أشهر من ينقل الإجماع. وابن حزم له كتاب اسمه الإجماع، كتاب مطبوع، وابن حزم له كتاب اسمه الإجماع، وابن القطان أيضا له كتاب في الإجماع، هؤلاء جميع لهم كتب. أما ابن عبد البر فينقل الإجماعات في كتاب التمهيد في شرح الموطأ وكذلك كتاب للتذكار. واضح كده؟ طيب. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز إلا شيئا روي عن ابن سيرين. إذن هذا الذي قاله ابن سيرين أو روي عنه لا يخرق الإجماع. طيب، كانت هذه المسألة التي معنا الأولى هذه الليلة. المسألة الثانية: قال في المتن كمتغير بمكثه أو طحلب أو ورق شجر. إذن المتغير بطحلب أو ورق شجر، يعني إيه؟ عندنا مثلا هذا بحر مثلا فيه طحالب، أو تسقط هذا شجر يسقط منه أوراق، فين؟ في الماء، فيحدث تغير في الماء نتيجة إيه؟ نتيجة ما يسقط في هذا الماء من أوراق الشجر، أو ما ينبت في هذا الماء من الطحالب وغيرها، أو ما فيه من الأسماك وغير ذلك. هذا التغير، إذن هذا ماء خلقه الله عز وجل صافيا حدث فيه تغير، هذا التغير لم يحدث، واحد قاعدة، لم يحدث بفعل إنسان، مهم جدا، يعني لم يفعله إنسان قصدا، لأن هذا مهم جدا كما سنعرف. إنما هذا حدث بإيه؟ حدث كونا، يعني البحر نبت فيه نبات، النهر نبت فيه نبات، سقط فيه ورق شجر. هذه المسألة نعبر عنها باسم آخر يقول لك المتغير بما يشق صون الماء عنه. لا تعرفها، الماء الطهور الذي تغير، تغير بإيه؟ إن لم نضف له شيئا، إنما تغير بإيه؟ قل بما يشق، حط خط حكيمة تشق دي كده، يشق يعني فيه مشقة، يعني يشق على الناس منع سقوط هذه الأوراق أو منع نبات هذه الطحالب في مؤسسة ولا دولة تقدر تغطي الأنهار؟ مستحيل. في دولة تعرف تمنع نمو الطحالب؟ مستحيل. إذن هذا مشقة، والمشقة عندنا في الشرع المشقة تزال، لا مشقة في الشرح. فلما حدث مشقة هذا مما تعم به البلوى، الله عز وجل رفع الحرج فيه، فأصبح إيه؟ أصبح هذا الماء المتغير بنمو الطحالب فيه، سواء هذا التغير بقى في اللون أو في الطعم أو في الرائحة أو بسقوط الورق، الورق ممكن ينزل ويعفن كمان ويحدث تغير في هذا الماء، مع أن هذا التغير وقع في الماء الطهور، إلا أن هذا التغير لم يقع بفعل الإنسان، إنما حدث بفعل الكون كونا، يعني وقع كونا ويشق على الناس التحرز منه، كان هذا الماء طهورا ولم يسلبه التغير الطهوري، وهذا أيضا بالإجماع، هذا أيضا فيه إجماع. إذن عندنا إجماع في الماء الآجن، وعندنا إجماع في الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه. طيب، لكم مسألة بقى متفرعة على هذه المسألة: لو وضعه الإنسان، جه واحد بقى حمام سباحة، بين الكلام ولا شوية؟ واضح مش واضح يعني؟ مألوف. طيب، مش نرجع تاني زي ما قلنا. لو وضعه إنسان، يعني جه واحد على حمام سباحة، خليك معايا كده، وجاب هو قفه ورق شجر ورماها بنفسه. خليك معايا كده. جاب هو قفه ورق شجر ورماها، نفس الورق ده وقع في النهر، بس وقع هكذا. ده خدناه خلاص الاولاني. لا، ده واحد بقى جاب بنفسه قوم خشب، قوم ورق شجر، شويه طحالب شالهم من النهر حطوهم في قفه ورماهم هو في الماء. تخيلوا المثال اللي معانا كده. الان الامر سيتغير. الاولى طهور بالاجماع لان هذا مما يشق صون الماء عنه. الثانيه بقى لو وضعه الانسان هنعمل كده ايه تقسيم. اول حاجه معانا لو غيره حتى غلب على اسمه. طيب، غير احد الاوصاف الثلاثه، عندنا مسالتين. اما انه يغيره حتى يغلب على اسمه. افهم الاول جدا جدا ايه معنى كلمة حتى غلب على اسمه. انا لو عندي كوباية شاي، كوباية مية ومغلية، انت الان شفتها لسه نازلة من على النار، اي حد يشوف يقول عليها ايه؟ مية. جبت باكت شاي حطيته فيه وعصرته شلته، اصبح اسمه ايه؟ ايه الغالب الان؟ الغالب المية، ولا اللون لما دخل غيره فاصبح نوع تاني او صنف تاني؟ هذا ايه معنى كلمة غلب؟ يعني حتى يكون الاسم الغالب لغير الماء. واضح كده يا اخواننا؟ حتى يكون الاسم الغالب لغير الماء، حينئذ يقال ايه؟ لا يقال اسمه ماء، انما يقال اسمه ايه؟ اسمه شاي، اسمه خل، اسمه وهكذا. واضح كده يا اخواننا؟ اذا لو غيره حتى غلب على اسمه، حكم هذا الماء ايه؟ هذا الماء طاهر وليس بطهور. ليس بطهور. طيب، غير احد اوصافه الثلاث ازاي؟ نزلت حمام سباحة لقيت ريحة الكلور موجودة، لكن الطعم كما هو واللون كما هو. غير ايه؟ الريح. غير احد الاوصاف الثلاثة. الكلور طاهر، صح ولا مش صح؟ مادة طاهرة. اضفناها بنفسنا ولا سقطت من السماء؟ اضفناها بنفسنا. فلما أضفنا هذه المادة الطاهرة بأنفسنا إلى هذا الماء الطهور فغيرت أحد الأوصاف الثلاثة، هذا وقع فيه الخلاف. فيه خلاف حتى عند الحنابلة، خلاف عند الحنابلة. فيه روايتان، المذهب أن هذا طاهر أيضا، طاهر أيضا. إذا غير أحد الأوصاف الثلاثة حتى أصبحت صفة كاملة منتفية، إلا إن كان التغير يسير، إلا إن كان التغير في صفة واحدة يسير. هذا سنعرف حكمه إن شاء الله عز وجل الآن. طيب، بعد ذلك يقول كمتغير بمكفيه أو طحلب أو ورق شجر أو ممره ونحوه. يعني ممره، مثلا معنا بعد كده المتغير بممره، المتغير الماء، المتغير بما في ممره. الهاء عايد على إيه؟ الهاء تعود على ايه؟ على الماء. يعني الماء المتغير بما في ممر الماء، يعني الميه مثلا ماشيه في فحل، في اي شيء معين، هذا المكان في ماده معينه غيرت لون الماء او طعم الماء او رائحه الماء، لكن هذه ماده موجوده. ممكن يبقى الارض مثلا لونها احمر فغيرت اللون شويه بقى احمر. الماده الموجوده ماده كبريتيه فغيرت بعض الرائحه. متغير بما في ممر الماء، هذا أيضا طهور بالإجماع، طهور بالإجماع. طيب، يقول أو مجاور نجس. خليك معايا كده المسألة ديت. الماء المتغير بمجاور نجس. يعني إيه مجاور نجس؟ يمثل العلماء له بمسألة، يقولون مثل الماء المتروح بجيفة ميتة. يعني ايه؟ ادي بير ميه اهو، بير ميه، وجنبنا هنا كده اعزكم الله حيوان ميت، ميتة. الميتة حكمها ايه؟ نجسة. الميتة عفنت، طلع منها روائح، الروائح عادت على المية، ربما تؤثر هذه الروائح في هذا الماء. هذا التغير حدث عن اختلاط ولا عن مجاورة؟ عن مجاورة. احفظ جدا. إذن هناك فرق بين أن يحدث التغيير عن الممازجة أو عن المجاورة. فإن كان التغير عن مجاورة لم يؤثر. إذا كان التغير عن مجاورة لم يؤثر، وبناء عليه لو عندنا ماسورة مية سليمة، تأمل، ماسورة مية سليمة تمام التمام، فيهاش خرم، المية طالعة من منبعها النظيف داخلة على الشقة، لكن عدت على مية مجاري، عدت على مية مجاري، إلا عدى المية ولا الماسورة؟ الماسورة. فالماسورة لقطت ريحة، ريحة، رائحة منين؟ من مية المجاري. المية النظيفة ماشية زي ما هي، لم يحدث اختلاط بينها وبين الماء اللي هو الماء الثاني النجس، إنما الماء ماشي في مطاره، لكن تروح برائحة النجاسة التي بجواره. حكم هنا إيه؟ طهور ولا يتأثر، بخلاف ما لو كما هو الحال في مصر. حال في مصر إيه؟ كل دخل على بعض، واخد بالك؟ طيب تعال نعرف كده ايه هي الممازجة عشان نحتاجها. الممازجة، الممازجة اختلاط الشيئين بعضهما ببعض حتى يصير كالشيء الواحد. يعني عندنا كوباية اهي فيها مية، خليك معايا كده، جبنا عود ريحان، عود عود ايه؟ خشبي، حطناه هنا كده. الان هل حدث امتزاج يا شباب، هل حدث امتزاج بين عود الريحان والماء؟ لم يحدث. طيب خليك معايا كده، شلنا عود الريحان ده، عملنا كوبايه اهي، جبنا كوبايه عطر فيها نفس الرائحه بتاعه الريحان واضفناها اهو، اللي حصل امتزجت فأصبحت كالشيء الواحد. هذا له حكم وهذا له حكم. تعال شوف كده بيقول ايه هو هنا، يقول وكره منه، هيخش بقى هنا على حكم تاني اسمه الماء الطهور المكروه. هو طهور، لكن الفرق بينه وبين اللي قبله ايه؟ ان هو مكروه. يعني ممكن يبقى الماء طهور وممكن يبقى طهور مكروه. هنعرف الأول يعني إيه مكروه دلوقتي. طيب يقول وكره منه، هيعد معنا كده، شديد حر أو برد. الماء شديد الحرارة شديد البرودة. هذه مثلا معنى أيضا، يعني إيه؟ مية حارة جدا، حارة هنا يعني سخناها، يعني ماء مسخن حار جدا أو ماء بارد جدا، حكمه إيه؟ ماء ليس فيه أي وصف غير أنه اسمه مية، ماء مطلق. لكن الفرق هنا إنه هو من ناحية الحرارة حار جدا أو بارد جدا، الحكم هنا فيه أنه طهور، لكن أضاف له وصف اسمه مكروه. إيه بقى هو، إيه معنى كلمة المكروه يا شباب؟ ناخد بقى المقدمة دي مهمة جدا. عندنا حاجة اسمها الأحكام الشرعية التكليفية. الله عز وجل له أحكام في أفعال البشر، أفعالنا إحنا التي نعبده بها له أحكام عليها خمسة. هذا إما أن يكون واجب أو مستحب، لو بين قوسين كده المندوب، حرام، مكروه، مباح. واضح كده؟ إيه هو الواجب؟ الواجب ما أمر به الشارع، ما أمر به الشارع، الشارع اللي هو مين؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ايه هو الواجب تاني؟ هو ما امر به الشارع الله او رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الحتم والالزام، يعني انت ملزم حتما ان تفعل ذلك، بحيث يثاب فاعله او قل يستحق فاعله الثواب، ويعاقب تاركه، من تركه يعاقب، او قل يستحق تاركه العقاب. ليس هذا موضع التفصيل، هذا اسم الواجب. طيب الثاني المستحب او المندوب اللي هو ايه؟ قالوا لتعريف الاصوليين، ما امر به الشارع ليس على سبيل الحتم والالزام، بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. التعريف ده اسمه تعريف الأصوليين. تعريف الأصوليين أدق، لكن خد القاعدة دي مهمة جدا، لا بد من معرفة اصطلاح كل أهل فن وحمل كلامهم على مصطلحهم. قاعدة دي خطيرة جدا 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 جدا. ايه معنى القاعدة دي يا شباب؟ بيقول لابد من معرفة اصطلاح كل اهل فن. فن يعني علم. ليه يعني؟ يقول حتى تحمل كلامهم على المصطلح الذي اتفقوا عليه. فعندنا في الشرع الأصوليون، وعندنا المحدثون، وعندنا علماء الاعتقاد، وعندنا علماء الفقه، وعندنا علماء اللغة. كل دول لهم اصطلاح. لازم أعرف علماء الفقه اصطلاحاتهم إيه، عشان لما أقرأ نص لعالم فقيه أعرف قصده إيه. مش بس كده، خليك معايا كده، الفقهاء طبقات. طبقات يعني إيه؟ يعني ليسوا جميعا في طبقة زمنية واحدة. فمثلا الإمام مالك، الشافعي، أحمد، كان لهم اصطلاحات يجيبون بها على الطلاب، ثم حدث إشكال أن المتأخرون أخذوا كلام الأئمة هؤلاء المتقدمين على الاصطلاح الحادث. إزاي؟ كلمة المكروه، أكره، كره، اشتقتها يعني، هذه الكلمة استقر الاصطلاح المتأخر على تعريف المكروه على أنه إيه؟ المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ده اسم الاصطلاح المتأخر الذي اتفق عليه أو استقر عليه اصطلاح الفقهاء المتأخرون. يعني لما يجي نص مثلا لعالم في القرن السادس السابع الهجري مثلا ويقول وهذا عندنا مكروه، تفهم منه ايه؟ تفهم منه ايه؟ ان من فعله آثم لا يأثم ولا يعاق، ومن تركه لله يثاب. صح ولا مش صح كده؟ طيب ده اسم اصطلاح متأخر اصبح مستقر. طيب الشافعي بقى، تجد الشافعي يعبر عن الشافعي وغيره يعبر عن الحرام في كثير من الأحيان بلفظ أكره. فيجي واحد مغفل يعمل إيه؟ يقول لك وقول الشافعي في ذلك أنه إيه؟ مكروه، مع أن الشافعي أصلا حكمه فيها أنها إيه؟ حرام. من أين جاء الخلل؟ أين الخلل؟ القاعدة اللي احنا قلناها لو هو يبقى حمل كلام المتقدم على الاصطلاح الحادث. يعني مثلا عندنا في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كلمة السنة أصبح المستقر في أفهام الناس. السنة معناها إيه؟ ساوي مستحب. هل معنى النبي لما قال تسلم عليكم بسنتي يعني عليكم بالأشياء المستحبة؟ ما معناها إيه؟ عليكم بهدي وطريقتي، صح ولا مش صح؟ هذا الذي قصدته. طيب هنا بقى في هذا الكتاب لما يقول وكره منه، إيه المقصود بالكراهة الآن؟ الكراهة المقصود بها هنا الكراهة عند الفقهاء، خليك معايا عشان الكلام ده مهم جدا. الأول ناخد الأول عند الأصوليين، خدناه ولا خدناش؟ الكراهة الأول عند الأصوليين، عند الأصوليين، الأصوليين هم علماء أصول الفقه، اللي هو إيه بقى؟ ما نهى عنه الشارع ليس على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. طبعا المفروض قبلها حرام، حرام ما نهى عنه الشارع على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يعاقب فاعله ويثاب تاركه، ده الايه؟ الحرام. طب المكروه بقى، قال لك هو في نهي، لكن النهي بتاع الشارع ما كانش محتم، ما كانش ملزم. عرفنا ده منين؟ كيف عرفنا ذلك؟ كيف؟ سؤال مهم جدا. كيف عرفنا أنه غير محتم وغير ملزم؟ عرفنا ازاي يعني؟ الجواب بالأدلة الأخرى. ليه؟ لأنه لا يجوز الحكم في المسألة إلا بعد جمع الأدلة. الإخوة اللي بيظنوا إن المسألة أجمع فيها أقول فيها بحكم من مجرد حديث أو آية، هذا اسمه جنون، جنون علمي، هذا اسمه تعدي على الشريعة. لا يجوز لك أن تتكلم في مسألة حتى تجمع فيها كل النصوص التي جاءت، فتعرف أيها عام وأيها خاص، أيها مطلق وأيها مقيد، أيها ناسخ وأيها منسوخ، وهكذا. واضح ولا مش واضح يا إخواننا؟ طيب لما جمع بقى هيبدأ يظهر لي هل النهي ده كان على سبيل الحتم ولا جه دليل آخر يقول لي لا ده مش محتم. زي مثلا نهى صلى الله عليه وسلم عن نهى عن الشرب قائما مثلا. كلمة نهى دي، نهى عن الشرب قائما، تفهم منها ايه؟ التحريم. لو واحد بقى اعور خد الحديث ده وخلاص وجري بيه وقال الشرب قائما حرام، نقول له ايه؟ احسنت ولا اخطأت؟ اخطأت ليه؟ ما هو معانا الاخوه اللي عندهم مراهقه علميه، مراهقه فقهيه، ولا كان معايا نص. يعني هو لما الشافعي خالفك ما كانش معاه نص؟ لما مالك خالفك ما كانش معاه نص؟ امر عجيب جدا. عشان كده احمد بن حنبل لما واحد بيكلمه مره قال له يا امام حديث كذا وكذا، قال له صبيان نحن لا نعرف هذه الاحاديث؟ قال له احنا عيال صغار يعني مش عارفين الحديث ديت يعني؟ انت اللي عرفتها؟ تلاقي حته عيل لسه فزن ويرد على الشافعي. انت مين يا ابني؟ من انت حتى ترد على الشافعي ولا على مالك ولا على ابي حنيفه ولا على احمد ولا على هؤلاء الاكابر؟ فلنعرف انفسنا. هؤلاء جمعوا في صدورهم ما لم تجمعه المكتبة الشاملة اللي انت النهارده فرحان فيها دي. جمعوا في صدورهم من النصوص الآيات والأحاديث والآثار ما لا تجمعه المكتبة الشاملة بتاعتك التي هي الآن تحت يديك. واضح كده يا اخواننا؟ طيب يبقى هنا كان في نص نهى عن الشرب قائما، ثم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة يشرب ماء زمزم واقفا. نعمل ايه بقى احنا؟ اهو رؤية، مش بس في اي مكان، ده واقف فين؟ فعرفة، يعني الناس كلها ايه؟ شايفة. تراه واقفا يشرب ماء زمزم. إذن هذا النص أخرج هذا النهي إلى إيه؟ إلى الكراهة. واضح كده؟ طيب ده كان التعريف بتاع الأصوليين، إن عندنا نهي، عندنا نهي من الشرع، لكن جاء نص آخر أو قرينة أخرى أخرجت هذا النهي من كونه محتم ملزم أو ملزم إلى إيه؟ إلى أن هو نهي غير محتم أو غير ملزم، اللي هو بيسميه المكروه. لكن عندنا بقى تعريف الفقهاء أوسع شوي، أوسع عليها نعرف دلوقتي. الأصوليين بيقولوا إيه؟ ما نهى، إذا لابد من نهي، لابد من نص. ده عند الأصوليين. عند الفقهاء قالوا لا، المكروه هو عند الفقهاء هو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. مهم جدا الكلام اللي جاي ده يا اخوانا، خطير الكلام ده. الأصوليون لما عرفوا المكروه قالوا في نهي، بس النهي ده غير محتم غير ملزم. لكن الفقهاء وسعوا الموضوع شوية. هذا مهم حتى تفهم في حاجة اخوانا مهمة جدا، اسمها ايه؟ اسمع كده، لغة العلم. لكل علم اللغة، إذا لم تفهم لغة العلم ضللت. الفقهاء لهم لغة، لو ما فهمتش الفقهاء إيه هو لسان الفقهاء مش هتفهم كلام الفقهاء، لو ما فهمتش لسان المحدثين مش هتفهم كلام المحدثين، لو ما فهمتش لسان علماء الاعتقاد مش هتفهم العقيدة، مستحيل. اسمه لغة العلم. عندنا مثلا في اللغة الإنجليزية، الجماعة اللي بيدرسوا إنجليزي عادي، لو دخل علم الطب يفهم حاجة؟ ليه ما فهمش حاجة؟ لأن في حاجة اسمها لغة العلم اللي هو في الطب. يقول لك المصطلحات الإنجليزية عند بتوع الطب غير بتوع الهندسة، صح ولا مش صح؟ ليه؟ اسمها لغة العلم. هكذا عندنا في الشرع اسمها لغة العلم. ايه بقى الفقهاء؟ فقالوا لا، قالوا عندنا المكروه ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. أوسع، يعني لا يشترط قاعدة هي، لا يشترط في المكروه، تأمل، أن يكون فيه نص تم صرفه من التحريم إلى الكراهة، ما يشترطش. هتلاقينا بنقول ده كلام الفقهاء، هتلاقينا بنقول على أشياء إنها مكروهة ولم يأتي فيها نص. طب إزاي؟ تعال نشوف كده، خد معانا البحث ده كده، إطلاقات المكروه عند الفقهاء. مهم الكلام ده جدا جدا، يعني بمعنى آخر متى يطلق الفقهاء كلمة المكروه؟ امتى؟ اول حاجة عندنا واحد على الحرام، ينهر ابيض، يعني ممكن تلاقي في بعض الكلمات ان الشيء الفلاني مكروه وهو حرام. نعم، كيف اعرف ذلك؟ باصطلاح العالم بقى، وهذا غالبا في المتقدمين زي الشافعي وأحمد ومالك. طيب زي أحمد يقول مثلا، شوف بقى، لو واحد بقى من الجماعة اللي هم الفتيتة أو أصحاب النيات الخبيثة، رجع لما يسمى مسائل الإمام أحمد، واحد بيسأل الإمام أحمد، بيقول له يا إمام ما قولك في المتعة؟ خليك معايا كده، المتعة، زواج المتعة، ايه رأيكم فيها يا اخوانا؟ حرام ولا في خلاف؟ طيب واحد يقول انا قرأت في كتاب كذا مسائل الامام احمد بن حنبل انه سئل عن المتعة فقال، اسمع كده، قال احمد ايه؟ اكره المتعة. يا كنت فين من زمان يا امام، هتحل لنا مشكلة كبيرة قوي. ويطلع واحد مغفل يقول لك اهو والمتعة فيها خلاف، حتى ان الامام احمد الحنبلي جماعة الحنابلة اللي بيشدوا على الناس قال عليها ايه؟ مكروه. وهذا كذاب، انما احمد وقال اكره وهي عنده ايه؟ حرام. واضح يا اخواننا كده؟ طيب الاطلاق الثاني، يبقى اول حكي عن الحرام، الاطلاق الثاني على المكروه كما هو عند الاصوليين اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ما نهى عنه الشارع ليس على سبيل الايه؟ الحتم والالزام. ده الاطلاق الثاني. الاطلاق الثالث، تأمل كده، على خلاف الأولى. إيه خلاف الأولى ده؟ خلاف الأولى يقولون هو ترك ما فعله راجح. يعني تعالي يقول لك على شيء الأولى أنك تعمله يقول لك إيه ويكره أن تترك كذا. يعني مثلا يقول لك يكره ترك صلاة الضحى. هل واحد اقعد من النهاردة لحد ما تموت أصل نص واحد النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن ترك صلاة الضحى؟ ما فيش. إنما النصوص كلها جاية في الترغيب فين؟ في صلاة الضحى. فيقول لك أصبح الآن فعل الضحى صلاة الضحى فعله أولى ولا تركه أولى؟ فعله أولى. فما يسأل العالم يقول لك إيه ويكره ترك صلاة الضحى مع أنه مفيش نص في المسألة. يطلع واحد بقى من الجماعة المغفلين يقول لك الكراهة حكم شرعي، جماعة اللي هم الأصوليين الجداد بتوعنا دول، والكراهة حكم شرعي، كيف لهؤلاء أن يقولوا عن صلاة الضحى أن تركها مكروه ولم يأتي فيها نهي؟ هذا لا يجوز. اهدى يا عم الحاج كده، طبعا بس استهدى بالله وانت رجعت وعرفت اطلاقات العلماء على المكروه؟ لا لم يعرف. هذا يسمى بالمتسور على اهل العلم للاسف الشديد. يقول لك مثلا ايه، هتلاقي كده في الكتب يكره ترك غسل الجمعه، نفس الكلام. اذا هذا مقصود به الايه اللي هو خلاف الاول. اخر حاجه بقى دي مهمه جدا جدا مهمه جدا، على ما وقعت الشبهة في تحريمه. يا سلام. إما من جهة الحكم أو من جهة وقوع الحكم في الواقع. يعني إيه الكلام ده؟ وده بقى مهم جدا عندنا، لأن إحنا معانا النهاردة في المسألة بتاعتنا حاجة زي كده. العالم بيجتهد في المسألة فوصل فيها ان لا يجوز فعلها وان فعلها مش فيه مشكلة او ان الماء ده طهور، لكن فوجئ العالم ان الامام فلان خالفه والحجة قوية. هو مع حجة مقتنع بيها، هو كشافعي مقتنع بالحجة، او هو كأحمد مقتنع بالحجة، هم كحنابلة مذهبه فيها كذا والشافعية خلافه. فيجي مع ان الحكم عند المالكية مثلا او عند الشافعية بان هو حرام او ان هو جائز، ما يقولش عليه جائز وخلاص، يقول لك مكروه. مكروه لما هو مع انه عندك جائز، ليه حكمت عليه بالكراهة؟ يقول لك خروجا من الخلاف، تسمى كده في بعض الكتب مراعاة الخلاف قاعدة. فتلاقي كده نسمع النهاردة معنا يقول لك وإنما قلنا أنه مكروه ليه يا عم؟ للخلاف فيه. لما ورد فيه خلاف قلنا عليه مكروه. ليه بقول لك كده؟ عشان أنت كمكلف الأولى لك تعمل إيه؟ تطلع من الخلاف، الخروج من الخلاف. زي مثلا بيحصل دايما في كل سنة الخناقة اللي بتحصل في رمضان، آخر رمضان نطلع زكاة الفطر مال يا مولانا ولا نطلعها طعام؟ عندنا أبو حنيفة ومعاه البخاري قالوا تنفع قيمة، عندنا مالك الشافعي أحمد لابد من طعام. مسألة خلافية، كل واحد معاه أدلة، وأدلة يعني ما شاء الله قد الشمس. بقولك معاه البخاري مع أبي حنيفة. طيب الراجح عند أبي حنيفة مرجوح عند مالك والشافعي وأحمد، والراجح عند مالك والشافعي وأحمد مرجوح عند مين؟ عند أبي حنيفة. كده كلمة الراجح يا شباب، يقول لك يا شيخ هو إيه الراجح؟ الراجح عند مين؟ الراجح هذا اسمه راجح نسبي. يعني نسبي؟ يعني راجح عند الشيخ فلان مرجوح عند مين؟ عند غيره. أما الراجح مطلقا هذا غير موجود. غير موجود ليه؟ لأن الذي يرفع الخلاف الشارع اللي هو مين؟ الله أو رسول صلى الله عليه وسلم. والآن لا وحي، صح ولا أكوانا؟ فستظل المسألة مهم، ستظل هذه المسألة خلافية إلى يوم الدين، إلى يوم الدين ستظل مسألة زي دي خلافية. نطلعها إيه؟ فيها قولين أو فيها قولين. لنا ولنت بمقدرنا نقضي على قول مستحيل طالما وقع فيها الخلاف. لكن بقى ممكن عليهم يقول لك ايه؟ يقول لك ويكره اخراجها قيمه وحم الحلفيه. ليه؟ خروجا منين؟ من الخلاف. لان انت طلعتها طعام انت عند الكل ايه؟ اديت ما عليك. تعال بقى نشوف كده نرجع تاني للمتن معانا. بيقول هنا اول ما طلع معانا قال وكره منه شديد حر او برد. قلنا مثلا الماء شديد الحراره او الماء شديد البروده حكمه ايه؟ طهور. طهور ايه؟ مكروه. ليه مكروه؟ قالوا العله عند الحنابلة قالوا لانه اسمع العله ده اسمه يا اخوانا بصوا يا شباب عندنا دايما في اي مساله اي مساله يا اما فيها دليل او تعليل. هنا معنى تعليل ايه العله اللي حكمتوا بها على انه مكروه؟ قالوا لانه يمنع من كمال الطهاره. عشان كده ناخد منها مساله بقى هل يستحب تسخين الماء في الشتاء؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ تؤجر ولا ما تؤجرش؟ تخيل واحد بقى كده ايام مثلا الساعه 3 في ايام مثلا شهر يناير والجو تلج وعايز يقوم الليل وداخل على الميه رصاص هيتوضى ازاي ده؟ هيسبغ الوضوء؟ ده ناقص ايه؟ يلحس ذراعه. ليه؟ جو تلج. فنقول له هنا لا حاول تسخن الميه لانه هنا اصلا وضوءك بالماء المكروه ايه؟ بالماء البارد ايه؟ مكروه. مكروه ليه؟ هو في نص هل في نص سمعته ابدا في حديث لا تتوضؤوا بالماء البارد يا شباب؟ سمعتم ذلك؟ امال الفقهاء دول بيعجنوا؟ لا مش بيعجنوا انا اللي بعجن انت اللي بتعجن عفوا يعني. ما اخواننا لازم نعرف اقدارنا. اخواننا اللي مش ماسكين الكتب التراثيه طعن نعرف قدرك. الفقهاء دول لما قالوا الوضوء بالماء شديد الحراره او شديد البروده مكروه ما كانوش بيلعبوا. انما هناك ادله عامه اخذوا منها ايه؟ ان عندنا حاجه اسمها اسباغ الوضوء. ده مستحب ولا مش مستحب؟ مستحب. طيب شيء يمنع من كماله اقول لك ايه؟ مكروه. كلام صح ولا غلط؟ صح طبعا. اذا اخواننا حكم هذا الماء انه طهور مكروه. طيب خد بقى القاعده ديت الا انه تزول الكراهه بالحاجه. الا انه تزول الكراهه بالحاجه. اقرا كده المتن كده ثاني بقول لك ايه؟ وكره منه. متون العلميه لازم تقراها بمنتهى الانضباط. يقول وكره منه شديد حر او برد ومسخن بنجس لم يحتج اليه. يعني ايه؟ يعني اذا كان الانسان محتاجا الى هذا الماء شديد البروده او شديد الحراره فاستعمله فانه لا يكره له حينئذ. ليه بقى؟ خد القاعده دي قاعده عند الحنابلة مهمه جدا جدا جدا. دي قواعد اخواننا فقهيه. بيقولوا ايه؟ الواجب لا يكون مكروها. قاعده الواجب لا يكون مكروها. واحد مش قدامه ميه غير ميه بارده جدا او ميه حاره جدا ويحتاجها الى اللزم. طب اذن يا الحمد لله وبعد. قلنا ان الماء شديد الحراره او البروده عند الحنابله طهور مكروه. وقلنا الكراهه هنا انما هي لانه يمنع من كمال الايه؟ الطهاره او يمنع من اسباغ الوضوء. لاجل ذلك حكموا عليه بالايه؟ بالكراهه. الا ان هذه الكراهه تزول يعني يصبح حكمه انه طهور فقط اذا احتيج اليه. يعني احتيج اليه يعني لم يجد المكلف غيره. إذا لم يجد المكلف غيره فتعين عليه استعمال هذا الماء أصبح واجبا عليه استعمال هذا الماء حينئذ لا يسمى الماء مكروها. ليه؟ قاعدة بتقول الواجب لا يكون مكروها. خد القاعدة الثانية دي كده مهم جدا هذه القواعد يا اخوان. قاعدة لها ثلاث أشياء لا محرم مع ضرورة ولا مكروها مع الحاجة ولا واجب مع العجز. لا محرم مع ضرورة، يعني ربنا عز وجل يقول إلا ما اضطررتم إليه. أكل الميتة حرام. طيب إذا اضطر الإنسان إليه، طبعا الضرورة هذه لها أحكام مدونة في كتب الفقه، لكن الضرورة هنا خشي على نفسه الهلكة وليس أمامه إلا ميتة، فإن لم يأكلها مات. هل تسمى الميتة الآن حرام؟ لا، بل يقال أكل الميتات الآن أصبح واجبا، فأصبح لا محرم مع ضرورة، طيب، ولا مكروه مع الحاجة. الشيء المكروه إذا احتاجه الإنسان، الاحتياج هنا احتياج شرعي، يعني أصبح محتاجا إليه احتياجا شرعيا، لا يسمى مكروها، كما قلنا في موضوع الماء. ثلاثة، ولا واجب عند العجز. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فمن عجز عن الوضوء أصبح الوضوء في حقه إيه؟ ليس واجبا، وأصبح بدلا منه إيه؟ التيمم. فمن عجز عن التيمم لا يسمى الوضوء واجبا ولا يسمى التيمم إيه؟ واجبا، لأنه عاجز عن الوضوء، عاجز عن التيمم. هذه قاعدة مهمة جدا جدا. طيب، ثم انتقل إلى المسألة التي بعد ذلك، قال ومسخن بنجس. تعال نشوف كده، المسخن، مسخن اللي هو وقع عليه السخونة، شيء في مصدر حرارة يؤثر في هذا الماء فأصبح مسخنا، ماء مسخن حكمه إيه؟ تعال نشوف كده، ما المسخن ده عمل له أحوال. إما أن يسخن بطاهر، وإما أن يسخن بالشمس، وإما أن يسخن بمغصوب، وإما أن يسخن بنجس. الماء المسخن إما أن يسخن بطاهر، يعني الوقود المستخدم في تسخينه وقود طاهر زي البنزين مثلا أو الغاز، حكمه إيه البنزين والغاز؟ طاهر. سخننا مية بذلك أو بالكهرباء، هذا حكمه إيه؟ ماء مسخن بطاهر حكمه طهور بالإجماع، ليس فيه خلاف. طيب الماء المسخن بالشمس، يعني واحد جاب صفيحة مية، إناء مية يعني، ووضعه في الشمس حتى سخن، سخن بالشمس، حكمه إيه؟ على المذهب طهور. ليه على المذهب طهور؟ لأن فيه خلاف في غير المذهب. عند الشافعية مكروه، عند مين؟ الشافعية. لكن عندنا في الحنابلة ليس مكروها، وفيه حديث موضوع، فيه حديث موضوع ناصم يقولون يعني ينسبون إليه أنه نهى عائشة عن تسخين الماء بالشمس، قال لأنه نسب إليه يعني يورث البرص، والحديث مكذوب. واضح كده يا أخوانا؟ طيب إذا هذا المسخن بالشمس. طيب المسخن بمغصوب، يعني مسخن بمغصوب، واحد راح سبق كيلو بنزين مثلا، لتر بنزين، وسخن بيه المي، الماء نفسه مش مغصوب، خليك معايا كده، هرجع لها ثاني المسألة دي. الماء المغصوب والماء المسخن بمغصوب، هل هناك فرق؟ أما الأولى الماء المغصوب، واحد سرق زادة مية، خلى دخل محل سرق زادة لتر مية عشان يتوضى بيها، ممكن صحيح؟ ممكن؟ حرام بقى يعني ايه؟ المهم الشاهد يعني عشان بتعب المسألة، ماء مغصوب يدخل في ذلك، على فكرة يدخل في ذلك واحد اغتصب بيت او بيصلي فيه وبيتوضى من ميته، هو الان بيتوضى بمية ايه؟ مغصوبة، صح؟ ويصلي في بقعة مغصوبة. الماء المغصوب عند الحنابلة ماء طهور لا تصح الطهارة به، اغتسل يقول له ايه؟ ما اغتسلتش، لانه اغتسل بماء ايه؟ مغصوب. اما الماء المسخن بمغصوب، الماء نفسه مباح، لكن سخنه بايه؟ بمغصوب، هذا اسمه حكمه عندهم طهور مكروه، طهور ايه؟ مكروه. يبقى المسخن بمغصوب طهور مكروه. بقي المسخن بنجس. يعني ايه مسخن بنجس؟ جماعة الفلاحين يعرفوا الكلام ده كويس، جماعة بتوع زمان يعني، زمان أعزكم الله كان يعني الروث البهائم كان يستخدم فين؟ في يعني إيقاد الأشياء أو إلى ما غير ذلك. طيب لو عندنا ماء سخم بنجاسة أعزكم الله بروث نجس، حكم هذا الماء إيه؟ يبقى المسخن بنجس له حالتين. الحالة الأولى أن يتيقن وصول الدخان إليه والماء يسير. أول حالة معانا أنه فعلا الدخانة طلعة وتخش على المية والمية الموجودة يسيرة. إيه بقى ضابط اليسير؟ خذي قاعدة مهمة جدا، ضابط اليسير في الماء عند الحنابلة اليسير دون القلتين، والكثير ما بلغ قلتين. القلتين 200 وشوية لتر، في خلاف يعني، بس في إجماع على 200، 200 وكذا لتر، 200 وكذا لتر ده اسمه قلتين، ده اسمه كثير. أقل من كده اسمه إيه؟ عشان أنا هجيلك كتير جدا كلمة يسير وكثير. ماء يسير، إذا كان الماء يسيرا وتيقن، تيقن يعني شاف الدخانة مش مغطينه، يعني لو عندنا حلة ومغطينها بالإيه؟ بالغطاء بتاعها، هل الدخان واصل كده؟ مش واصل، لكن الحلة مكشوفة، الحلة مكشوفة والماء يسير، غالبا هيكون يسير طبعا، الماء يسير والدخان تيقن وصوله، هذا عند الحنابلة ماء نجس، نجس. لأنه ماء يسير حلت فيه نجاسة، ماء يسير حلت فيه نجاسة أصبح الماء نجسا. طيب الحالة الثانية ألا يتيقن وصول النجاسة أو يتيقن وصول النجاسة والماء كثير. يبقى الحالة الثانية، الحالة الثانية ألا يتيقن وصول النجاسة أو تيقن والماء كثير. حكم المادة هنا ايه؟ طهور، بس حط معاه كمان كلمة مكروه. مكروه ليه؟ للخلاف فيه، لأجل ان في خلاف من اهل العلم قالوا عليه مكروه. طبعا هذا ان لم يحتج اليه، فان احتج اليه ايه؟ زالت الايه؟ الكراه. يقول هنا وكره منه اي من الماء الطهور شديد حر او برد ومسخن بنجس لم يحتج اليه. واضح كده يا اخواننا؟ احنا بقى حطينا مع كلمه مسخن بنجس ايه؟ هذه الضوابط التي اوردناها. قال او بغير ممازج كدهن وقطع كافور. يعني ايه الذي بعد ذلك؟ الماء الذي اضيف اليه غير ممازج. عندنا ماء طهور حطنا فيها شيء غير ممازج. يعني غير ممازج؟ فاكرين قلنا يعني ممازج؟ الممازج هو الذي يختلط بالماء حتى يصير كالشيء الايه؟ الواحد. اما غير الممازج فانه منفصل. حط كده بين قوسين المنفصل، او يمكن فصله عن الماء. الزلطة لو حطيتها في المية بتتحلل. الخشبة، هنا اداك مثال جميل قوي، قال لك كقطع كافور. عارفين الكافور؟ كافور منه أنواع، منه صلب ومنه مطحون ومنه زيت. كافور معروف ريحته ايه؟ جميلة، ويضاف أثناء غسل الايه؟ الميت. لكن في حاجة اسمها قطع الكافور. قطع يعني عيدان، عيدان اهو، حطينا عود كافور في قلب المية. طيب يقول دوت او دهن. دهن يعني ايه؟ واحد جاب كوباية زيت عنده برميل مية، وجاب كوباية زيت رماها فيه اهو، جاب كوباية زيت رماها، الزيت بيعمل ايه؟ بيمتزج ولا بيطفو؟ بيطفو. هو الشاهد من ذا عايز يقول لك ايه؟ لو احنا اضفنا شيء الى الماء الطهور هذا الشيء لا يختلط في جزيئات الماء، انما هو منفصل عنه. حكمه ايه؟ يقول عنه هنا انه طهور بس ايه؟ مكروه. طهور مكروه. طب مكروه ليه يا عم؟ قال للخلاف فيه. فيه خلاف. ولما طرأ عليه الخلاف قالوا لأن تركه أولى قالوا مكروه. طيب ثم فضل دع الإقامة كم؟ طيب تمام. يقول أو بملح مائي، سنأتي بعد ذلك الماء المتغير بإضافة ملح، ده عندنا نوعين، الملح نوعين، ملح مائي وملح معدني. الحنابلة قالوا ايه؟ قالوا ما كان اصله من الماء لا يضر اضافته. واحد جاب ده المية وجاب معاه دورق تلج حط التلج في المية فذاب الثلج في الماء، يضر؟ طيب الملح المائي اللي هو ايه؟ الملح المائي هو الملح المستخرج من الماء المالح. الملح المائي هو الملح المستخرج من الماء المالح، ماء البحار بطريقة معينة يعالج هذا الماء، بيلقى في الملاحات أو حاجة زي كده بطريقة معينة فيترسب الملح فيجمعه الناس. هذا الملح أصلا كان فين؟ كان دايب في المية، بعد ما داب خدناه تاني وحطناه فين؟ في المية، أضفنا إلى الماء أحد إيه؟ مكوناته التي خلقها الله تبارك وتعالى فيه، صح؟ هل يضره ذلك؟ لا يضر. إذن الملح المائي إذا أضيف إلى الماء لم يسلبه الطهورية. الجواب ليه؟ لأنه أحد مكونات الإيه؟ المية، منعقد من الماء. طيب الملح الثاني الملح المعدني، اللي هو الملح المعدني اللي هو الإيه؟ المستخرج من الصخور، ده ملوش دعوة بقى، هذا لم يستخرج من الماء، إنما هذا ملح خلقه الله ملحا، مادة هكذا خلقها الله عز وجل، إلا أنها ملح، فجينا أضفناها للماء عملت إيه؟ ما حكمها حينئذ؟ حكمها إن غيرت الماء، غيرت صفة الماء حتى أصبح طعمه مالح أصبح طاهر. إذا فرقنا بين الملح المائي والملح المعدني. ليه؟ قلنا الملح المائي أصله من الماء منعقد من الماء، أما الملح المعدني فليس كذلك. يقول هنا أو بملح مائي لا مسخن بشمس أو طاهر. تكلمنا عن المسخن بالإيه؟ بالشمس والمسخن بالطاهر. فضل دي كم بيها؟ طيب فضل آخر مسألة نأخذها معنا، بس أرجو أن نتنبه لها جدا، مسألة مهمة جدا. يقول اسمع كده وعد معايا، وإن خلت مكلفة بيسير لطهارة كاملة عن حدث لم يرفع حدث رجل، ده ماء طهور بس له بقى حتى كده، ماء طهور لا يرفع حدث الرجل، ماء طهور لكن لا يرفع حدث الرجل، ما يرفع حدث مين؟ يرفع حدث الأنثى. شيء غريب جدا، ماء غريب هذا، هذا الماء ماء عارفين ماء غريب ها؟ هذا ماء غريب أيضا، ماء غريب. بيقول بقى هنا، بيقول وإن خلت مكلفة بيسير لطهارة كاملة عن حدث حكمه يدوت لم يرفع حدث رجل. شوف بقى عد معايا القواعد كده أو الضوابط، هذه كلها ضوابط، سبع ضوابط يا شباب، سبع ضوابط. أول ضابط ماء يسير، قلنا إيه الضابط بين اليسير والكثير؟ القلتين. ما يسير يعني أقل من الايه؟ قلتين. واحد. الضابط الثاني خلت التدل تاء ايه؟ تاء التأنيث، يعني التي خلت بهذا الماء ها امرأة. خلت يعني ايه خلت؟ عارفين خلوة النكاح؟ قالوا ألا يحضرها، ضابط الخلوة هنا ايه؟ ضابط الخلوة ألا يحضرها من لا تحصل الخلوة في النكاح بحضوره. زي مين؟ يعني ما كنتش معها رجل أو امرأة أو صبي عاقل، يعني امرأة دخلت الحمام معها جرد المي، لو ما كانش معها رجل أو امرأة أو صبي عاقل، عاقل يعني مميز، لا ده ولا ده ولا ده، يسمى أن المرأة خلت بالماء. متى يقال خلت المرأة بالماء؟ إذا لم يكن معها لا رجل ولا امرأة أو صبي. يعني أي واحد من هذه الثلاث لا يسمى أنها إيه؟ خلت. يعني واحد قاعد مع امرأة يا شباب، واحد قاعد مع امرأة، إمتى يقال أنه اختلى بها؟ إمتى؟ أفعل نفسه ليه؟ الباب بعدين لوحده. طيب قاعد هو والمرأة دي ومعهم واحدة، اختلى بها؟ طيب قاعد هو والمرأة دي ومعهم راجل، اختلى؟ قاعد هو والمرأة دي ومعهم صبي بس غير عاقل غير مميز، اختلى؟ اختلى. طب معهم صبي مميز؟ ها؟ لم يختلى. واضح كده يا اخوانا؟ الخلوة بتاعت النكاح دي هي الخلوة بتاعت الماء. يبقى عندنا أول حاجة إيه؟ ماء يسير. اثنين، أن تخلو به امرأة. طيب ثلاثة، خلت. ثلاثة الضرب الثالث امرأة. طيب الرابع مكلفة. مكلفة يعني ايه؟ يعني لو خرجت، لو أن التي خلت بهذا الماء صبية. تعرفون المرأة متى تكلف المرأة؟ إذا بلغت البلوغ يكون بإيه؟ على بالإجماع بالحيض، وفي أشياء أخرى. إذا المرأة لم تبلغ بعد، لم تكلف بعد، ثم خلت بالماء، ماء يسير وخلت به، إلا أنها امرأة غير مكلفة، يبقى معش معنا ولا مش معنا؟ ليست معنا هذه المرأة. إذا لابد أنها تكون ماء يسير، اثنين امرأة، ثلاثة تخلو به، أربعة وتكون المرأة دي مكلفة. فإن كانت غير مكلفة مش معنا في الحكم ده. طيب لطهارة، يعني لطهارة أربعة هوت أو خمسة، ها؟ لطهارة يعني لطهارة، يعني أن تخلو به، تريد بهذا الماء الطهارة، إما رفع الحدث أو زوال الإيه؟ الخبث. طيب واحدة دخلت الحمام وفي جرد المية، دخلت تشرب إليها، تغسل إليها بس والمية موجودة، هي لم تخلو بالماء لأجل الإيه؟ لأجل الطهارة. طيب قال لطهارة كاملة، آخر شرط كاملة، يعني وهي تتوضأ وهي تمسح رأسها طلعت من الحمام، لم تكمل الطهارة، خلاص الماء عندنا زي الفل، مش في مشكلة، توفرت هذه الشروط. آخر حاجة بقى الشرط الأخير عن الحدث، يعني لو دخلت تعيد الوضوء، تجدد الوضوء مش معانا، ليست معانا. ليه؟ لأنها هي أصلا متوضئة وتريد أنها تعمل إيه؟ تجدد الوضوء. إذا لابد من هذه الشروط. تاني شروط، ماء يسير تخلو به امرأة مكلفة، تخلو به للطهارة وتكمل الطهارة، ثم تكون هذه الطهارة عن حدث. لو عندك امرأة عملت الحاجات دي، واحد قاعد في البيت وكان في جرد المية في قلب الحمام، دخلت زوجته وقفلت على نفسها الحمام عشان تغتسل، وخدت من المية دي واغتسلت به لترفع الجنابة، وهي امرأة بالغة مسلمة مكلفة واكتملت طهارتها، اغتسلت حتى انتهى، ثم خرجت وبقي في هذا الجردل نصفه، ينفع الرجل يغتسل به؟ الجواب هنا عندنا ايه؟ ما ينفعش. ليه يا عم الشيخ؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عليه الصلاة والسلام، اسمع هذا الحديث، قال نهى صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. حديث صحيح، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طيب منين بقى خدنا الشروط دي؟ منين خدنا موضوع الخلوة؟ قال لك حديث عائشة تقول كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. هنا اختلت به عائشة ولا كان معها النبي؟ كان معها عليه السلام. وحديث أيضا أثر عن عبد الله بن طرجس، أثر مهم جدا جدا، يقول عبد الله بن طرجس هذا من الصحابي، عبد الله ابن طرجس يقول لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإذا خلت به فلا تقربنه. أثر صحيح، فإذا خلت به المرأة فلا تقربنه. إذن نهانا صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ بفضل طهور المرأة، اللي هو إيه؟ ماء يسير خلت به امرأة مكلفة عن طهارة كاملة عن حدث. حدث ذلك أصبح هذا الماء ماء طهور لا يجوز للرجل أن يتطهر به. ما مين يتوضأ به أو يغسل به؟ مين؟ المرأة. أما الرجل فمنع منه الرجل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ونحن متعبدون بأن نقول سمعنا وطاعنا. نقف هنا ولكم الأسبوع القادم. قل قولي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.